أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قولنا بأن الأحكام الوضعية هي أحكام شرعية مجعولة بنحو الاستقلال كالأحكام التكليفية تماما. فكما يمكن جعل المولى تعالى الصلاة واجبة، يمكن له أن يجعل أحكاما شرعية مثل من حاز ملك والبينة حجة، وسوق المسلمين أمارة شرعية على التذكية والطهارة إلى آخره. هذه شو؟ أحكام شرعية وضعية. وإنما جعل الله تعالى هذه الأحكام الوضعية لتنظيم حياة الإنسان، كما في جعل الزوجية والملكية والحرية والرقية. ومن البديهي بطلان القول بعدم كون الأحكام الوضعية الشرعية. إذا واحد بده يقول هيك، ليش يعني؟ ليش يعني إنه هذه ليست أحكاما شرعية؟ أحكام شرعية بوضوح من حاز ملك، وهذه أصلا كثرت فيها رواياتنا. ولذلك فليست الأحكام المنتزع من المركبات هي أحكام شرعية أصلا. أنا ما بدي أكتب لذلك بدون نعم، ليست الأحكام المنتزعة من المركبات، بدون نعم ليست الأحكام المنتزعة من المركبات هي أحكام شرعية أصلا، كالجزئية والسببية والشرطية مانعية رفعية علية. وذلك لأن الباري عز وجل يتصور المركبات أولا بكل مقدماتها الخارجية والداخلية، ثم ينشئ الحكم بلحاظها. فأن يشرع تشريعا ثانيا كجزئية الركوع والسجود وسببية الزوال، فإنه لا مصلحة للأمر بالصلاة إلا بدخول وقت الصلاة. ولذلك صح إطلاق السبب على الزوال، ولذلك سموها بمقدمات الوجوب. المهم، فأن يشرع الله تشريعا ثانيا كالجزئية، مثلا جزئية الركوع والسجود، سببية الزوال، سببية الأفطار، العمد للكفارة، شرطية الطهارة والاستقبال في الصلاة. تعرف انت هلا انه الطهاره والاستقبال في الصلاه هذه مقدمات الواجب، وكمانعيه الحدث والخبث في الصلاه ورافعيه الرقص لهيئه الصلاه. ان ينشئ الجزئيه والشرطيه والسابيه والمانعيه مره ثانيه، فهذا محض لغو لا يصدر من ساحه الحكمه المتعاليه. منيح هيك؟ ابدا. من شرع الاولى، والاولى كافيه، ليش التشريع الثاني؟ طيب شرعت يا ربي صلاة بأجزائها، شرائطها، موانعها، قواطعها، شو؟ خلصنا. مقدمات الوجود، مقدمات الواجب، كله شرعته. ليش تعود شرعنا الجزئية والسببية والشرطية والمنعية؟ يعني التشريع الثاني ليش؟ شو معناته؟ فحينما شرع المولى تعالى وجوب الصلاة، فهو جل وعلا تصور الصلاة بتمام مقدمات وجوبها ومقدمات فعلها وأجزائها موانعها، ثم شرع وجوبها. وبعد هذا لا معنى لتشريع الجزئية مرة ثانية وتشريع الشرطية مرة ثانية، لأن التشريع الثاني سوف يكون لغوا محضا. هذه واضحة. ولذلك أيضا ليست الأحكام المنتزعة من الأحكام التكليفية هي أحكام شرعية أصلا. طيب هذه ما لازم أعبر هيك، ما لازم أعبر هيك، معلش يخليها بتصير، لأنه أنا هون عم ننظر إلى الأحكام التكليفية، عم بقول ولذلك أيضا ليست الأحكام المنتزعة من الأحكام التكليفية. أول شيء كنت عم بنظر إنه قضية السببية والجزئية والمانعية، هون عم بقول الكلمة التالية إنه ليست الأحكام المنتزعة من الأحكام التكليفية هي أحكام شرعية أصلا. فقول الباري تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، قول الباري تعالى كاشف عن جعل الله له حاكما وقاضيا بين الناس، وكأنه قال فإني جعلت عليكم حاكما. فجعل الحكومة للأنبياء والأوصياء أحكام وضعية مجعولة بنحو الاستقلال، وليست منتزعة من الأمر بالحكم بين الناس بالحق. جعل الحكومة أحكام وضعية مشهولة بنحو الاستقلال، وليس جعل الحكومة منتزعة من الأمر بالحكم بين الناس. يعني قد يتصور بعض الناس أنه حينما قال الله تعالى مثلا فاحكم بين الناس بالحق معناته أنه نحن ننتزع من هذا جعل الحكومة لنبي الله داود. لا، ليس الأمر هكذا. جعل الحكومة للأنبياء والأوصياء أولا، ثم الله تعالى يكشف عن هذا أمرنا بنحو الخطاب. طيب، هذه واضحة. ثالثا، واعلم أن الخطابات الشرعية مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ليست أحكاما شرعية. الخطابات الشرعية مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ليست أحكاما شرعية، وإنما هي خطابات شرعية كاشفة عن الأحكام الشرعية. ذلك لأن الأحكام الشرعية في عالم الجعل هي بنحو الجمل الخبرية لا بنحو الجمل الإنشائية، وذلك لأننا لا نطلع عليها وهي في عالم الجعل، فلا معنى للخطاب فيها. يعني مثلا اليوم بعالم الجعل ما عندنا أقيم الصلاة، لأنه نحن لا نعلم مثلا والله الجعل وين هو وكيف هو وشغلات، يعني أصلا لا نعلم يعني أنه أقيم الصلاة. يا أخي لو في نداء مباشر عبر التليفون عبر شغلات يا أخي معقولة، بس لا، في عالم الأحكام في عالم الجعل هي بنحو الجمل الخبرية، الصلاة واجبة. على بتقولي طيب شو يعني الخطابات؟ بقول لك هذه الخطابات كاشفة عن الأحكام الشرعية. الخطابات كاشفة عن الأحكام الشرعية. أصلا لا معنى للخطابات في عالم الجعل. لا معنى. مش معقول يعني تصور أن الله تعالى عم بيقول بعالم الجعل لأني لا شايف ولا أشعر ولا سامع. يقول أقيموا الصلاة. طب يا رب أنت عم تخاطب مين؟ نحن لا سمعين ولا عارفين. لا، بيقول الصلاة واجبة، بنزل على قلب رسول الله. هل بنزل مثلا بنحو الخطاب بنحو الجمل الخبرية؟ الله بعد حر. طيب، وأما الصحة والبطلان فهما حكمان عقليان لا شرعيين، مثلهما كمثل الأحكام الفعلية والتنجيزية. يعني قد واحد يقول لك أنه والله الحكم بالصحة الحكم بالبطلان هي أحكام شرعية. لا، مش صحيح، هذه أحكام عقلية. يعني الله تعالى يقول مثلا إذا زالت الشمس فصلي بالشرائط الفلانية، مثلا فرض الأجزاء الفلانية، شرائط موانع شغلات، ممتاز. عاد جينا نحن أتينا بهذه الصلاة بشرائطها وأجزائها وكاملة بشكل كامل، ما بيجب لنا الله تعالى حكمته على هذه الصلاة بالصحة؟ لأن شو معنى الصحة؟ الحكم بالصحة حكم عقلي لا شرعي. أو إذا زالت الشمس يصير هذا الوجوب فعليا. مش الله تعالى بدنا يصير هذا الحكم فعليا، العقل يقول، لأنه الله تعالى جعل وشرع وخلص انتهينا. إذا زالت الشمس فصلي. طيب زالت الشمس صار وجوب الصلاة فعليا، مش الله بيعود يشرعنا تشريع جديد بأن صار الوجوب فعليا، واللي بمصر بعد شوي صار الوجوب فعليا، بليبيا بعد شوي صار الوجوب فعليا. شو الحكي هذا؟ ما بصير. هذا يحكم بذلك العقل. أو إذا نحن علمنا بالزوال مثلا أنه بتحقق كل الشرائط الفعلية، الله تعالى بيقول صار الحكم منجزا عليك. بعدين أنت علمت هلأ صار منجز عليك، أنت علمت بصير منجز عليك كمان أنت. هذه أحكام يا مولانا عقلية لا شرعية. الصحة والبطلان أيضا هكذا هي أحكام عقلية لا شرعية، واضحة. لأنه شو معنى الصحة والبطلان؟ هي المطابقة للفعل المأمور به، البطلان عدم المطابقة. هذا بس. النقطة الخامسة، بعدما عرفت الأحكام الوضعية والتكليفية لا بأس أن نذكر بعض أمثلة الأحكام الوضعية. إحنا قلنا أنه بالسابق قلنا هذا، أمثلة الأحكام الوضعية والتكليفية واضحة، ما منعيدها، واضحة، بتعرفوا أنتم أنه الكلب والخنزير نجسان، حكم شو؟ وضعي. يشترط في تطهير الآنية من بلوغ الكلب تعفيره بالتراب حكم وضعي، النوم ناقض للوضوء حكم وضعي، كلام الآدميين عمدا في الصلاة يبطل الصلاة حكم وضعي يبطل، عقد الوكالة يسبب التوكيل حكم وضعي، إتلاف مال الغير سبب للضمان حكم وضعي. طيب عقد الزواج ينتج الزوجية حكم وضعي، ترجع المعتدة بالعدة الرجعية بمجرد الوطي حكم وضعي. يشترط في الطلاق أن يكون مثلا كذا وكذا، أن تكون مثلا الزوجة مدخول بها في طالب يوقعها فيه حكم وضعي، الأمرات الفلانية حجة، كل هذه أحكام وضعية. الأحكام التكليفية وأعماله فيه التي فيها خطاب، مثلا الخمر حرام، الصلاة واجبة، مثلا الخلف بالوعد مثلا مكروه المعروف جدا جدا مكروه، صلاة الليل مستحبة، الأكل مباح، هذه كلها مسائل واضحة. واعلم أن كل الأحكام الشرعية إلهية كانت أو إنسانية هي اعتبارات قانونية لا وجود خارجي لها، كلها اعتبارات قانونية. فالملكية والزوجية والحرية والرقية والضمان والولاية والقضاء والطهارة والنجاسة كلها أمور غير موجودة في الخارج. عليكم السلام حسون، صبحك الله بالخير، نور جميل، أجرك الله. هذه الملكية زوجية حرية نجاسة طهارة، كل هذه الأمور غير موجودة في الخارج ولكنها اعتبارات قانونية. يوجد في الخارج متنجس وطاهر، أما النجاسة ولي يوجد، مثلا بتقول لي هذا دم، بتقول لي متنجس أو نجس أو شيء، بس بتقول لي هذه نجاسة، لا، النجاسة أمر اعتباري قانوني. هذه موجودة في علم الباري تعالى، موجودة في الذهن البشري. نحن عندنا مثلا إشارة السير الخضراء وصفراء وحمراء، طيب هذا الموجود في الخارج. أما كلمة ممنوع مثلا يمنع مثلا قطع السيارات تجاوز مثلا الإشارة الحمراء، مش موجودة هذه، هذه اعتبارات قانونية. طيب يعني اعتبر المقننون اللون الأحمر للزوم الوقوف على الإشارة، لون الأصفر للتأهب، الأخضر للسير، هذا المنع وهذا الجواز اعتبارات قانونية جعلها العقلاء لتنظيم السير، وهي اعتبارات تأسيسية أي ابتدائية غير مسبوقة الوجود ولو في ارتكاز الناس. يعني الناس عملت هيك هالاعتبارات هذه، وذلك بخلاف البيع فإنه ليس تأسيسيا وإنما هو موجود في ارتكاز البشر منذ وجودهم. لما صار في حاجة للتبادل، يعني بدك تقول مثلا فرضا من عصر أبناء نبي الله آدم، مثلا يقال أنه بقي نبي الله آدم حيا مئات السنين، يمكن 700 سنة يمكن قبل، إلى أن كثر نسله، كثر يعني يمكن صاروا بالمليون إنسان، أنت عم تحكي 700 سنة، أولاده كمان أطال الله أعمارهم. بالرواية اللي يصير هناك ناس كثار على هذه الأرض، لأنه بعد الأرض فارغة فاضية كلها سوى خالية من الناس، فكان الله تعالى شو يعمل؟ يطيل أعمار البشر ويجيب له الذرية. فبدك تعتبر أن 700 سنة يعني قديش جابوا أولاد، يمكن أنا بتصور أكثر أكيد، يعني أنا بقول لك بالمليون إنسان بتقديري، يعني إذا الله تعالى تعمد ذلك يعني بيجيبوا لك مليون إنسان. عرفت شو؟ أنا هيك بقول. المهم فمنذ مثلا فرضنا طبقة، هلا أنت اللي تاني تالتة رابعة ما مشكلة، منذ وجود المجتمع والحاجة للبيع والشراء كان هناك بيع وشراء. المهم أنه البيع مولانا ليس أمرا تأسيسيا وإنما هو موجود في ارتكاز البشر منذ وجودهم وحاجتهم إلى التبادل. هيدي فرع في جرائد أصحاب عند الشك التقديري، هيدي من سنة قرأناها من أولى بسرعة، لأنه من زمان يعني. ومثاله لانه انا كنت حضرتك كتبه من سنين درست كلها يومها هذا الفرع. مثاله ما لو علم بالطهارة سابقا وصلى وهو غافل عن الشك وعن استعمال قاعدة استصحاب الطهارة، لكنه لو التفت لاستصحب الطهارة بلا شك. قال بعضهم بأن الأحكام الظاهرية إنما تجعل لكي ينجز بها أو يعذر، وهذا الأثر لا يحصل في حال غفلة المكلف، بل لا يمكن حصول التنجيز والتعذير في حال الغفلة، لا يمكن. وذلك لأنه لا يمكن أن يقال للغافل استصحب الطهارة لأنه غافل، وهذا وجه ثبوتي. والوجه الإثباتي هو أن صريح الأدلة كصيحة الزهراء هو أخذ الشك في موضوع الأدلة الظاهرية، وظاهر أخذ شيء في موضوع الحكم هو وجوده الفعلي لا التقديري. فلو قال لك المولى أكرم العالم فظاهره إرادة العالم الفعلي لا العالم التقديري الذي تعلم أنه سيصير عالما بعد 20 سنة مثلا. أقول بعض ناس قالوا هيك، لو علم إنسان بالطهارة سابقا وصلى وهو غافل عن الشك وعن استعمال قاعدة أصحاب الطهارة، لكنه لو التفت لأصحاب الطهارة بلا شك، شو بيعيد الصلاة أو لا؟ لأنه هو بالواقع ما التفت مثلا للحالة السابقة للطهارة، شو بعيد أو لا؟ أما ثبوتا فصحيح. أنا أقول الآن كرد يعني على ذلك القول، أقول أما ثبوتا فصحيح أنه لا يمكن أن يقال للغافل استصحب الحالة السابقة، ولكن ليس المراد من الاستصحاب ذلك، وإنما المراد منه هو البناء على الحالة السابقة لا غير. والغافل لو التفت لكان اللازم عليه أن يبني على الحالة السابقة، ولا مانع عقليا من البناء بعد الالتفات على بقاء الحالة السابقة فتصح صلاته، ما في أي مانع أبدا أبدا، ما في داعي تجود استصحب الحالة السابقة. قل مثلا وظيفتك وظيفة الإنسان استصحاب الحالة السابقة، عاد هذا بعدما التفت بعد صلاته إلى أنه مثل لو كان لو التفت إلى شكه لاستصحب الطهارة، يقول لك هل أدي كافي. وأما إثباتا فأولا أن المناط في الاستصحاب بحسب فهم ارتكازية الاستصحاب من الروايات هو مطلق الشك. المناط في الاستصحاب هو مطلق الشك في طروء عارض غير الحالة السابقة، يعني المناط في الاستصحاب هو البناء على بقاء الحالة السابقة. وثانيا هذا كيف هذا الجواب الأول، وثانيا لم يؤخذ الشك في أركان الاستصحاب في الروايات إلا بمعنى مطلق الشك، أي الجامع بين الفعل والتقديري لا خصوص الشك الفعلي، بمعنى أنه لو التفت إلى الشك لاستصحب أو لأجرى قاعدة الطهارة. ويفهم من بعض الروايات كصيحة عبد الله بن سنان أن المناط في الإصحاب ليس هو الشك الفعلي أصلا، ولذلك لم يذكر الشك في صيحة ابن سنان، وإنما يفهم منها أن المناط هو مطلق الشك مش الشك الفعلي. لا بل ترى الإمام عليه الصلاة والسلام يقول حتى في صيحة زرارة أيضا وغيرها، وأنما تنقضه بيقين آخر، وذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام لا فاصل حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فأنه على يقين من وضوءه، ولا تنقض اليقين أبدا بشك وإنما تنقضه بيقين آخر. وهو يعني أن المهم في الأصحاب هو أن لا ينقض اليقين إلا بيقين، وهذا هو كل المناط في قاعدة الأصحاب، يعني ليس شرطا أن يكون الشك فعليا، المهم هو أن لا ينقض الإنسان اليقين إلا بيقين. هل أدري؟ انتهينا من الركن الثاني. الركن الثالث هو وجود أثر شرعي لاستصحاب موضوع الحكم، هذا جيد. وإنما قلنا لاستصحاب موضوع الحكم لما قلنا سابقا من أن من الخطأ إجراء الاستصحاب في نفس الحكم مع غض النظر عن سببه وموضوعه. أنا دائما في كل الدروس السابقة أقول لاستصحاب موضوع الحكم، أنا أستصحب الموضوع لا أستصحب الحكمة. والمراد بالأثر الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي الوضع التنجيزي، هو إثبات الحكم الشرعي الوضع التنجيزي. أنا قلت وليس التكليف. ليش؟ جينا الحكي. والمقصود بالحكم الشرعي الوضعي هو الموضوع الشرعي للحكم الشرعي كطهارة الماء، فإنها موضوع شرعي لجواز شرب هذا الماء، أو شرط متعلق الحكم الشرعي كطهارة الثوب الصلاة ونحو ذلك. فنحن حينما نجري استصحاب عدم قلة مقدار الماء عن الكرية فنحن قد أثبتنا بقاء الماء على مقدار الكرية. إثبات بقاء الماء على الكرية ليس أثرا عقليا أو تكوينيا كي تتعذر عن هذه الواسطة بأنها واسطة خفية، ونحن طبعا لا نثبت الواسطة الخفية التكوينية أو العقلية، وإنما بقاء الماء على مقدار الكرية هو موضوع شرعي، أي هو موضوع لكون الماء معتصما. ممتاز. وعصمة الماء موضوع شرعي لموضوع شرعي كطهارة الماء المتنجس الغير متصف بأوصاف النجاسة بمجرد ملاقاتي بالماء المعتصم. طيب، وطهارة هذا الماء موضوع لجواز شربه كطهارة الماء المتنجس الغير متصف بأوصاف النجاسة كطهارتي بمجرد ملاقاتي بالماء المعتصم. طيب، صار شو طاهر، وطهارة هذا الماء موضوع لجواز شربه، ويترتب أيضا طهارة، ويترتب عليها أيضا طهارة الثوب إن غسلناه به، وطهارة الثوب يحقق شرطا لجواز الصلاة به. أديش صار في عنا آثار شرعية مترتبة؟ كثير. والصلاة متعلق الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي شو هو؟ يجب أو الوجوب. الصلاة متعلق الحكم الشرعي، بتقول تجب الصلاة. الصلاة متعلق الحكم الشرعي التكليفي. والأثر الأخير هو صحة الصلاة بهذا الثوب، مع أنه نحن استصحبنا وشغلات وطهرنا ومش عارف شو لحتى بالآخر صلينا، لبالآخر بنينا على صحة الصلاة بهذا الثوب. ولذلك نقول المهم هو أنه يجب أن ينتهى في الإصحاب إلى التنجيز والتعذير، وإلا لكان إجراء الإصحاب لغويا. هيدي الكلمة الأساسية، أن ينتهى في الإصحاب إلى التنجيز والتعذير. لذلك نحن شو بنقول؟ بنقول أن يكون لنفس الاستصحاب أثر شرعي، يعني تنجيز وتعذير، أثر شرعي يعني تنجيز وتعذير. طيب لماذا قلنا تنجيزي؟ قلنا تنجيزي لأن مورد جريان الأصول العملية هو دائما الشك، مش هيك؟ وأنت تعلم أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، هذه قلناها، وإنما يجري في خصوص الشبهات الموضوعية. هاي في كلمة قبل ما أقرأ هيدي مبارح، أنا ما بنسى الكلمة اللي نحن وقعنا فيها من أسبوع، كنت كاتب أنا كلمة إنه الإصحاب يجري الإصحاب في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. فيوم إحنا شو قلت ويعني الإصحاب في الشبهات الحكمية هو إصحاب في الأحكام الكلية، أنا أكلت يومها. يومها شلت الجملة، أنا بالفعل كنت هاني مخدم من شخص يعني، بس أنا خليني أوضح اليوم بس الكلمة هذه السابقة. حتى بس بل نبين انه ليش سجلت الكلمة هذيك اليوم. بالحقيقة انه الشبهات الموضوعية نحن نقصد فيها دائما الشبهات الخارجية، مظبوط؟ طيب الشبهات الخارجية هي الأحكام المرتبطة بها، هي أحكام جزئية لا كلية. أنا هيدا قصدي. فيومها فكرت أني بالكلمة التالية، قلت طيب عال نحن إذا بدنا نقول نجري الإصحاب في الشبهات الموضوعية شو يعني؟ يعني نجري الإصحاب في هذا الماء الخارجي، إصحاب الطهارة في هذا الماء الخارجي، هذه شبهة موضوعية. نجري الإصحاب في هذا الماء الخارجي، مظبوط؟ يعني إصحاب الزي في طهارة دي. طيب طهارة هذا الماء الخارجي شو هي شبهة موضوعية؟ فيك تقلي أنت، فيك تقلي حكم جزئي، لأنه كل الشبهات الموضوعية هي أحكام جزئية. ولكن فرضنا قلنا هذه المرأة تنقض من الحيض، مظبوط؟ هل يجوز وطؤها الآن قبل أن تغتسل أو لا يجوز؟ طيب هيدي شو؟ بتقلي شبهة موضوعية؟ لا، لأنه أنت صح بتمثل بمثال هذه المرأة، لكن هذه شبهة حكمية كلية. لذلك أنا سجلت يومها تلك الجملة. أنا بدي بس قصدي أنه لبين ليش كتبت أنا تلك الجملة، ورغم ذلك حذفتها لعدم وضوحها. يعني عند القارئ، القارئ ما بيستوعبها، فأمت شلتها يومها. بس بعد ذلك قلت لا لازم اوضح له اياها. ليش كتبت اني هيك؟ لانه الاصحاب في الشبهات الموضوع اللي شلناه، ما بتذكروا من جمعه شلناه نحن الجمله. نحن شو قلنا يومها؟ الاصحاب في الشبهات الحكميه هو اصحاب في الشبهات الكليه، والاصحاب في الشبهات الموضوعيه هو اصحاب في الأحكام بالنهاية، يعني بتوصل إلى إصحاب في الأحكام الجزئية. النظر إلى الإصحاب في الأحكام الجزئية، تقول كان هذا الماء طاهرا شككنا في طروء النجاسة عليه فتصحب طهارته، مظبوط؟ كل الشبهات الموضوعية شو يعني؟ يعني خارجية جزئية. هذه بس إذا قلت هذه المرأة كانت حائض قبل ساعة والآن نقض، هل يجوز وطئها هذه، وطئ هذه الزوجة قبل أن تغتسل أم لا يجوز؟ بتقول لي أيضا هذه شبهة موضوعية، بقول لك لا ما مظبوط، هذه شبهة حكمية مرجعها إلى الشك في عالم الجعل، فهذه شبهة كلية كلية، وأنت عم بتطبق هون. لكن أنا من أسبوع قلت طيب ليش نحن ما بنقول، أني حتى أقول بس عود عيد الكلمة بعينها، ليش نحن ما بنقول إذا يعني السبب ليش أني حذفت الجملة؟ السبب أنه أني قلت الكلمة التالية، قلت طيب خليني أنا أقول لك الشبهة الموضوعية بالنحو الكلي، إذا شككت في طروء عارض فرضنا كالنجاسة على الماء علينا أن نستصحب الحالة السابقة، فهو أيضا حكم كلي. أول ما قلت الكلمة هذه حذفت دغري الجملة، قلت أنا بدي أشيلها، لأنه حتى الشبهة الموضوعية اللي هي المنظور إلها الخارجية وبالتالي الحكم جزئيون، فيك تحولها إلى كلية، تقول أنه كلما شك الإنسان في طهارة أو نجاسة شيء فإنه يستصحب الحالة السابقة كلية. هيدا سبب يجعلني أشيل تلك الجملة، لحتى ما وقع حالي بورطة ويستشكل علينا الناس، فما عدت حطيتها بس لأجل الرد هيدا، انه فيك تعمل الشبهة الموضوعية الخارجية تعملها كلية بنحو الكلية يا اخي، فيك تعمل بينه وتدخل لي بعالم الجعل يعني كلية. كلما شك الإنسان في طروء نجاسة على الشيء فليس صاحب الحالة السابقة، عملنا لك يا كلية. على تطبيقها بتقلي في الخارج، نعم صح، هيدا كان الداعي انه شيل تلك الجملة الأسبوع الماضي لحد دون اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.